احس انه بيوصل سبحان الله مره في العوره.
نعم هذا هو المقصود. المرأة عورة وإذا خلت استشرفها الشيطان حتى ترجع يعني عليها مزيد بها. وهذا تشتبه رمانا على أن الوجه والكفين عورة. وما جاء بالنصوص في الحديث الخطعمية هو المرأة استفعى الخدين من هذا كل هذا مجورة. نعم هو العورة يجب أن لا هي صلاته إذا صلت في كشف الوجه في حضور الجنة فهي آثمة ولكن صلاته صحيحة لأن الوجه في الصلاة ليس العورة. وكذلك في حرام حرامها في وجهها وكفيها.
قال رحمه الله تعالى من صلى في فور موصول أو غير موصولة لم تصح صلاته.
هذا مذهب المؤلف رحمه الله وقول الحنابلة أن الصلاة في الثوب المغصوب يعني الذي أخذه بغير حق عن بعض صاحبه أو دار مغصوبة أو لم تصح صلاته. وبعض العلماء يرى أن الصلاة صحيحة مع الإثم وذلك بإعتكاف الجهة لأن الغصب شيء والصلاة شيء آخر. وهذا كمن صلى في ثوبك يحرم عليه الأجر مثل ثوب الحريص. فالعورة مستورة لكنها مستورة بشيء يلبسه الرجل. وكذلك كلامه في الطنطال الضيق الذي يلبسه اليدين هل هذا له حكم عورة مكشوفة أم أنه ممنوع للفتنة للفتان به والصلاة صحيحة أو لا لذلك. وكذلك من توضأ بالماء المغصوب كان يتوضأ بالماء البرادة لا جمعان فهذا الليل البرادة يتوضأ منها تنازل الماء في حكم صلاته من يقول إن صلاته باطلة أن هذا الماء يوضع من أجل الشرب الذي يوقفه بالشرب. وبعضهم يقول الصلاة صحيحة ومع الإثم معصية وهو الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم. نعم الإنسان ينتبه لهذا إذا كان هناك شيء وقف لا يستعمل إلا في هذا الوقف خلاص برادة بالشرب وتتوضأ من برادة ولا عصاه ولا يشرب الناس منها لا يجوز هذا. نعم
إذا لم يوجد إلا ماء البرادة
يتهم يرمي الماء البرادة يتهم وإن استطاع أن يشتري يجب عليه أن يشتري إن استطاع. هذا هو كل وقت لا أحد من ما في أحد يضع برادة تبرد الماء وتثلج الماء لكي يتوضأ الذي أوقفها قال كلوا هذه البرادة ليشرب الناس منها خلاص غير الشرب لا. نعم لا لا يؤخذ منها يؤخذ من الناس لا يرش على البساط بالشرب فقط الشرب. ولو قال بالشرب انه هو داخل المسجد لا تخرج خارج المسجد لذلك جلسنا مده من الزمن نمنع خروج الماء من المسجد الى ان جاء احد الاخوه بزرب القلب وتصدق بالفلتر وحينئذ وقال اللي يريد ياخذ ياخذ فحينئذ اللي يريد ياخذ وهذا من الصلاة الجارية نهر المجرى أو مصحف المورد أي مصنوع الآن قبل ذلك
تأكل بريدة
نعم تأكل بريدة نشرب من البيت نعم أما ماء زمزم فقد وجد مكان للوضوء ومكان للشرب فمكان الشرب لا توضأ فيه مكان الشرب لا توضأ فيه لا صح أن توضأ إذا لم يعتبر في الوضوء فالدم ينشف.
يقصد الشيخ ما كان يقول على السبيل المقصدين.
نعم.
يقصد هنا المقصد.
الشرب. الدرادة. الدرادة بالشرب ليس
قال رحمه الله تعالى ورث الذهب والحديد وبعض النساء دون الرجال الا عند حاجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحديد هذان حرام على ذكور الامه في مميزاتها
هذا في التسلل لبس الذهب والحديد حرام على الرجال دون النساء في الزينه اما في الاستعمال في الاكل والشرب فهما محرمان على الرجال والنساء سواء بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آلات الذهب والفضة كأنه يجدر في بطنه نار يوم القيامة كما في حديث بريدة رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عمر عفوا نعم في حديث عبد الله بن عمر أو حديث بريدة أيضا لا تشربوا في آلات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فلا يجوز لبس الذهب والفضة زينا للرجال دون النساء، أما النساء فتلبس كما شاء، قول الله عز وجل هو من ينشر في الحلية وهو في الحصان غير مبين. وأما حديث من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من النار فليحلقها بسوار من ذهب، فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد هو أصح وأقوى منه يرجو والحديث الآخر تطرق إليه الشك والحديث كما قال ابن حزم إذا تطرق إليه الشك يسقط اعتزاله وقد وقع في هذا في هذا الحديث رواية البزار من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من النار فليحلقه بسوار من النار لذلك قال جماهير العلم بأن الذهب ولو كان محلقا حرام على مباح للنساء وذهب الشيخ ناصر الألباني أحد المصريين رحمه الله عليه ومات الشيخ رحمه الله على هذا الى ان الذهب المحلق محرم على النساء ايضا وهذا اجتهاد من الشيخ ناصر يوجب ان شاء الله عليه وهو الامام في وجبات العلم من ائمتنا من علماء الامه المشهورون بالسلفيه والورع والتقوى والخوف من الله والايمان بالحديث لكن من جماهير العلم على خلاف قوله وهو الاظهر وعلى ذلك جميع مشايخنا ان الذهب مباح للنساء ولو كان محلقا كقوت او اسوره في اليد او شيء يوضع في العنق الاظهر انه جائز لهذا الحديث. نعم. اما استعمال الذهب والفضه كصنبور ماء او ملعقه او سكين فهذا لا يجوز واما المنور بالذهب فان كان هذا التمويه كثير فانه لا يكفي كقلم او ساعه منور هذا الذهب للرجال لا يكفي لا يصح هذا واما ان اثر الرجال البخاري عن احدى نسائه عليه الصلاه والسلام انه كان لها قاروره وضعت فيها شعيرات للنبي عليه السلام يتبرك بها فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها ومن سائل الحذيفه يبين عليه الصلاه والسلام يبين حرمه هذا الشيء يبين حرمه هذا الشيء والاظهر انه منا الاظهر انه منا
حرمة استعمال الذهب المحلق من قال به من السلف المتقدمين
الله عز وجل في هذا كل شيء نصر نسر ولا أبي غيره لا أبي غيره شيء شرح أبي غيره أو بعد غيره لكن لا يعني أدبا صحيحا يعني الصحابة يقول على حرب الدار المرأة من النساء
الصحابي اللي وضعت الشعارات الصحابي اللي وضعت الشعارات اللي بيسلم في قرى منها هل كان في عهد النبي يسلم او بعدها؟
نعم
قال رحمه الله تعالى وسلم من الرجال في ثوب واحد بعضه بعضهم على عاتقه اجزاه ذلك
يعني اذا ميل الى ثوبا واحدا وجعله كالازار فإنه يستر به عورته فإن كان مسحا يلتزم ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فانتح به وإن كان ضيقا فانتزل به يعني شيء على الجسد وشيء على الكتفين فإذا صلى واكتفاه مكشوفان فالجمهور على أن الصلاة صحيحة لأن النسات العاتقين عندهم المستحب لهذا الحديث السابق والقول الثاني أنه لا بد أن يسر الكتفين إن كان يستطيع وإن لم يستطع فلا تبطل الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه يعني من كبيه من شيء والقول الثالث أن الصلاة تصح مع الإثم وهذا هو الأقرب يعني أنه لو صلى واعتقاد مكشوفان فإن الصلاة صحيحة ولكنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه يعني من كبيه من مشرك لذلك فإما أن تلا حمالتان فهذه لا يشرع الصلاة فيها ولكن لو صلى بها الأظهر أن الصلاة صحيحة ولكنه يأثم بها وعند الجمهور لا يأثم قد خالف قوله قال ابن حمد المسلم يتزين عند الذهاب للمسجد وعند الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد هنا المراد كل صلاة المراد عند الصلاة لا تنسان بثوب أو صدري ينام فيه طوال الليل ويأتي قد يكون في عرفة ورواية تدور المصلين لا تزين وتطيب فأتحية عند الركوب بين يدي الله جل وعلا ذلك في دروس العلم كان الإمام مالك يطيب وإذا أراد يلبس الناس ويلبس أجمل ثيابه تعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم
من مقصود بالثوب وكيف يلتحف به؟
يكون على هيئة الإزار الذي في الحج سنفعله إن شاء الله يوم الجمعة يلتحف به مثل اللحاف كأنه متغطي به هكذا ويضع على عاتقه يوم الجمعة يعني صارت السنة
قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد إلا ما يسكر عورته وسترها فإن لم يكن جميعها سبب الفرجين فإن لم يكن بهما جميعا سبب أحدهما
نعم وهذا يعني هذه حالة من حالات التكتل لكن إن وجدت فإنه يستر ما تيسر وإذا لم يجد أحد العورتين الكبر أو الكبر أيهما يستر وأيهما أفحش وأيهما أولى بالستر فنزل الماء قيل الكبر وقيل الدور نعم ويكون كتفه مكشوفا فإذا جاء يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فإنه يسدد إزاره على منكبيه ويستر على منكبيه. وهذا من الأخطاء بعض الحجاج المعتمرين، يصلي وهو كاشف كتفه الأيمن يعني مطلع، وهذا الانطباع لا يشرع إلا في الطواف فقط. وبعض الناس يبقى منطبعا إلا أن يحتج على، وهذا من الجهل. الانطباع فقط في طواف القدوم فقط، ليس كل طواف، في طواف القدوم فقط. أما الرمل فإنه يشرع في الثلاثة أشواط الأول في كل طواف، في كل طواف. نعم.
إن شاء الله سنبين هذا اليوم إن شاء الله بعد العصر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن علم الستر بكلها صلى جالسا يوبخ بالركوع والسجود وإن صلى خاطئا جالسا.
نعم، إذا كان يصلي مع جماعة كلهم وراء لا يجد أحد ما يستر به العورة، فإنه لا يصلي قدامهم وإنما يصلي في وسطهم ويصلي جالسين سترا، لأن هذا أستر للعورة. في طرف البصار هل يصلى في الطرف الآخر أو بعد هذا البول أو قبله؟
لا
يجوز، ويكون تطهير المحل من هذا ليس بمسألة البصار وإنما بمضره بالماء حتى يخرج.
قال رحمه الله تعالى: إن النجاسة المعفو عنها يسيل الدم نحوه.
يعني هذا على قول النجاسة الدم الفاحش والدم المراق، يقول إن النجاسة المعفو عنها كالدم اليسير. هذا عن قول وقول الجمهور أن الدم النجس بارد من الماء وبارد من عدم النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: من صلى عليه النجاسة لم يكن علما بها أو علما بها فصلاته صحيحه.
اذا صلى على ثوبه نجاسه لم يكن عمدا بها او علم ونسيها صلاته صحيحه. والعمله في ذلك حديث ابي سعيد لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه ثم نزع نعليه وخلع نعليه فراه الصحابه فخلعوا نعاله. وكان من معجزاته عليه السلام انه يرى من خلف ظهره ومن خلف ظهره في الصلاة، فقال: ما لي أراكم نزعت نعالك أو خلعت نعالك؟ قالوا: رأينك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن النبي قدر ما قال خبثا، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليخلف نعليه، وإذا وجد به نجسا أو خدرا فلينكحهما بالتراب فإنه لهما طهر، أو كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا اللي كانت المسجد غير مفروشة، لان مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام كان مفروش بالحصباء بالحصى. فاذا كان في الصحراء يخرج عليه فينظر ان وجد بهما نجاسه يدركهما بالارض فهذا طول. كذلك المراه من الشباب اللي يثير معها الحجاب في هذه الايام يقول: لا تطل ذيلها ذيل ثيابها لأنه في الشرارة فيه نجاسة كلها. النبي سئل عن ذلك قال: يطهرهم ما بعدها، يطهرهم ما بعدها، تطيل المرأة جلبابها ولو مس وجهه بالنجاسة يطهرهم ما بعدها، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التراب الذي يعمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم بها بالصلاة أزالها.
عفوا، أين وجه دلالة النص هذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بنى على ما فات، بنى على ما فات ولم يعد الصلاة. أما إذا علم وهو في الصلاة نجاسة ولكن لا يمكن أن يزيلها وهو في الصلاة، فهل يستمر أو يخرج من الصلاة؟ يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. أما إذا كان يمكن إزالتها كنعل أو خف يمكن خلعه أو عباءه أو مشلح يمكن خلعه في الصلاة يخلعه ويبني على المفاد ولا بس. وهذا بخلاف ما إذا صلى على غير طهارة، لأن هذا في الترك وهذا في الأفعال. إذا صلى على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ يذهب يتوضأ ويبدأ صلاته من جديد ولا يبني على المفاد. هذا هو الطهارة الصحيحة.
نعم. تذكر بعد الصلاة.
تذكر بعد الصلاة يريد الصلاة. لا يريد بعد. إذا كان صلى على غير طهارة. نعم، ويستخلف أحدا. يستخلف أحدا بعد. وذلك من السنة أن يخلف حضرة و أولي الأحلام والنهى. ليالي منكم أولي الأحلام والنهى. يقفون خلف الإمام. الله أعلم الطهارة. لا أعلم حديث في السنة يدل على نجاسة الدم، بل الحديث يدل على خلافه كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في إحدى المعارك ونزعها واستمر في صلاته، وهذا في زمن النبوة. معلوم أن السهم إذا أصاب الإنسان لابد أن ينزل دم، ودم المفرط ليس لما يسير. الحسن يقول ذكر البخاري معلقا: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والجرح يكون فيه الدم يسير كثير، قد يكون كثيرا. واما الايه
والذي فيما روح يديه محرم على طعام يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق. فنظر المصنف في قوله تعالى فانه يعود الى اقرب مذكور وهو لحم الخنزير لانه جاء بصيغه الافراد ولم يقل ربنا فانها يعني الميتة ودم مسفوحا ولحم
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاتها.
نعم، كم صلاة؟ كم
قال رحمه الله وله كل خير.
نعم،
وفقنا الله وإياكم وأحبابنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.